بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومذكرة فقه للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الطهارة من الحدث ومن النجاسة وحكم الصلاة بدونها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: ثانيا من شروط الصلاة، قال: الطهارة من الحدث ومن النجاسة وحكم الصلاة بدونها. الطهارة من الحدث، أولا، الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثانيا، الطهارة من النجاسة شرط من شروط الصلاة، والدليل على ذلك أن النبي
على أن الصلاة إذا أحدث فيها الإنسان بطلت صلاته، فيشترط الطهارة لصحة الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم، يعني لا تكون صلاة مجزئة إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذه الصلاة عموم الفرض والنفلة، صلاة الجنازة، صلاة العيدين. نعم.
ثانيا، الطهارة من النجاسة شرط من شروط الصلاة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فأمر بأن تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تغسله ثم تصلي فيه، وثم الواردة للترتيب. وكذلك أن بنت محصن الأسدية أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام
ثم تصلي فيه، يعني دليل على أنها لا تصلي في ثوب النجس. سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فأمر بأن تحته ثم تقرصها بالماء ثم تغسلها ثم تصلي فيه. نعم. فدل هذا على أنه لا بد من طهارة الثوب، يلزم طهارة الثوب وطهارة البقعة وطهارة البدن. نعم.
أن بنت محصن الأسدية أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بماء فأتبعه إياه. والأعرابي الذي بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب،
على أنه لابد من غسل البول إذا أصاب الثوب، لكن لما كان هذا الغلام لم يأكل الطعام اكتفي فيه بالنضح، فأمر بماء فأتبعه إياه من غير قرص ولا حت ولا غسل. نعم.
والأعرابي الذي بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه.
نعم. هذا أيضا دليل على طهارة المكان وطهارة البقعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه أريق على بوله سجلا من ماء، فدل هذا على طهارة هذه البقعة. نعم.
وهذه الأحاديث دلت على وجوب الطهارة من النجاسة في الثوب والبقعة.
ثوب البقعة، بقى في الثوب الأمر بغسل الثوب الذي أصابه دم الحيض الذي أصابه بول الغلام، فيؤخذ من ذلك بول الكبير، بول من أكل الطعام، أنه يكون آكد وآكد. أما المكان فحديث الأعرابي. نعم. طيب البدن.
ثالثا، الطهارة في البدن دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن الرجل الذي لا يستنزه من بوله أو لا يستتر من بوله أنه يعذب في قبره، ولو لم يجب التنزه لما كان عليه عذاب بسببه. نعم. قال تعالى: وثيابك فطهر، استدل بها بعض العلماء على شرط الطهارة في الثياب، ولكنه رد عليهم آخرون وقالوا إن المراد بالثياب هنا الثياب المعنوية التي قال الله تعالى فيها: ولباس التقوى ذلك خير، والمقصود بالثياب هنا الأعمال، وإذا كان الدليل يعتريه الاحتمال سقط الاستدلال.
ولكن هذا التوجيه توجيه ضعيف، ولكن يقال ليس هناك احتمال، وإنما تفسير الثياب بالأعمال لا ينافي تفسير الثياب بالثياب الحقيقي، فيكون من باب اللفظة التي لها أكثر من معنى ولا تعارض بينها، فيكون من خلاف التنوع واحتمال اللفظ لكل هذه المعاني. ثيابك فطاهر، أي طاهر أعمالك من الشرك، طاهر أعمالك من الرياء، ثيابك فطاهر، طاهر ثيابك من النجاسات، وهكذا. فهذه الطهارة تكون للثوب في النجاسة الحسية، وتكون أيضا للأعمال على حسب السياق. ولما في هذا المورد المقدم والأغلب في المعنى الذي يتفق مع السياق هو طهر أعمالك من الشرك لأمرين. الأمر الأول أن السياق في هذا قال سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر عن شركي، وربك فكبر، أي عظيم التوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر الأصنام. ولم تكن الأمر الثاني أن الطهارة، أحكام الطهارة لم تكن قد بينت في هذا الوقت. فإذا اللفظ إذا كان لها أكثر من معنى ولا تعارض بينها حملت على جميع هذه المعاني. طيب، وأنا كمفسر أحمله على هذه المعاني، لكن المعنى المقدم والذي يكون أولى من هذه المعاني هو الذي يتناسب مع السياق. فطارة يكون لفظ الثياب في موضع المقدم فيه الأعمال، وطارة يكون في لفظ الثياب في موضع المراد به ثياب المعروفة، وطارة لا يكون إلا الثياب ما يصلح فيها الأعمال. هذا كله على حسب السياق، هذا كله على حسب السياق. نعم 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 لا، التنزه منها إذا لم يكن كصلاة تنزه منها هذا ليس بواجب، لكن إذا أراد الصلاة يبقى يجب عليه أن يتخلص من هذا. نعم، والكلام في الصلاة. نعم، يعني إذا كانت اللفظة محتملة ولا مرجح بين الترجحين فليس استدلالك بها أولى من استدلال به. أنت تستدل بها على شيء وأنا أتصل بها وأنا أستدل بها على ضدها، فلست أولى منك ولا أنت أولى مني. من هنا نطرح الاستدلال بهذا للاحتمال كمناقشة بيني وبينك، ونأتي إلى دليل آخر يكون قاطعا فيها. أما أنا سأبقى مستدلا بها على ما أعتقد، لكن من باب المحاججة ومن باب المناقشة فأنت تقدم على هذا أدلة ونقدم على هذا أدلة، ما في أحد دل أرجح من الآخر فيما يظهر. خلاص ننظر إلى أدلة أخرى، ننظر إلى أدلة أخرى. نعم نعم، في المسائل الفقهية وغيرها، إذا كانت في ألفاظ مجملة، إذا كانت في ألفاظ مجملة حتى في العقيدة زي مسألة الجسم وزي مسألة الجهة، وهذه مسألة لا تستدل بها مطلقة، إنما حدد نعم المراد من جهة المعنى، أما من جهة اللفظ فلا تطلق أيضا هذه الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة لا تطلق ولا تذكر في باب الاعتقاد، إنما تذكر الألفاظ المحددة المفصلة. لما اللفظ المجمل الذي يحتمل حقا وباطلا هذا لا يطلق لاحتمال إرادة الباطل، مثل أن تنفي جسما، أن تنفي جهة، أن تثبت جهة، هكذا بإطلاق، تنفي مكانا تثبت مكانا، هكذا بإطلاق. لما حدد جهة العلو. نعم،
قال حكم الصلاة
الإيه؟ نعم، لا خلاص الضعيف انتهى بقى، الضعيف مطروح. اللي هما ماذا ماذا في ايه مالهم؟ ها 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 مال ما السياق لا يمنع غيره، ورود السبب الخاص لا يمنع غيره إذا دخل في المعنى، حتى لو في اليهود، لو في النصارى، لو في الوثنيين، لكن المعنى المنتقد على اليهود والنصارى هنا والوثنيين معنى باطل يتعدى إلى غيرهم ولا خاص بهم، يتعدى إلى غيرهم. فكل من ضل ويحسب أنه يحسن صنعا داخل فيها، داخل فيها. يبقى حتى ولو كان، وده اللي بيعبر عن العلماء بأن العبرة ليس بخصوص السبب بل بعموم المعنى عموم اللفظ. فأقول هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين لا ضل سعوا في حديثهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، حتى لو فصرت بها الكفار فهذا لا يمنع أن يدخل معهم أهل الضلال، لأن الضلال واحد وأهل الضلال ينطلق من هذه القاعدة، كل يحسب أنه يحسن صنعا. كذلك في قول الله عز وجل في سورة الأعراف ويحسبون أنهم مهتدون، فسواء كان في السياق في المشركين أو في من عداهم، المهم العبرة بالعموم بعموم المعنى. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد. نعم. كان إذا صرخ فيهم الشريف تركوا، وإذا صرخ فيهم الوضع أقاموا عليه الحد، فإذا وجد هذا المعنى في أي أحد فيتناوله الذم. نعم.
قال حكم الصلاة بدون طهارة من الحدث لا تصح مطلقا، سواء كانت سواء تركها ناسيا أو ذاكرا أو جاهلا أو عالما. والدليل
لأن هذا من باب الأوامر، وباب الأوامر لا تسقط بجهل ولا بنسيان ولا بكذا، كله يستوي، لأنه في الأمر لابد من تحصيله. نعم.
والدليل عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا عام.
نعم.
والتعليل أن أولا الطهارة من الحدث أمر إيجابي أي ثبوتي مطلوب فعله ووجوده. نعم. فإذا صلى بعدمه يكون فات علينا أمر مطلوب فعله، فيكون ذلك ناقصا وعليه تكون العبادة ناقصة يجب إتمامها.
نعم. فمن صلى بلا طهارة نقول له أعد، نقول له أعد الصلاة فصلاتك باطلة. ومن صلى بطهارة غير صحيحة نقول تطهر وصلي مرة ثانية. من صلى وترك ركوعا أو سجودا نقول لابد من تحصيل الركعة أو الصلاة. نعم. بخلاف المحظور، فالمحظور إذا صلى في ثوب النجس ناسيا أو لم يكن عليه من النجاسة صحت صلاته، لأن المحظور المطلوب من ذلك الترك ليس المطلوب من ذلك الإيجاد، وفرق بين أن يكون المطلوب الإيجاد وأن يكون المطلوب الترك. والدليل على ذلك ورود السنة، ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في نعلين كان بهما أذن ولم يخبره جبريل إلا في منتصف صلاته، أمر جبريل فنازع خفيه ومضى في صلاته، فما مضى من ركعات وهو لابس هذه النعال النجسة لم يأمره جبريل أن يخرج من الصلاة وأن يستأنفها من جديد. فدل هذا على أن النجاسة، على أن المحظور إذا أتاه الإنسان وارتكبه الإنسان من غير علم منه أو كان جاهلا فإنه تصح صلاته. بخلاف المأمور كحديث صاحب اللمعة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمعة في قدمه لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. نعم.
سؤال: ما حكم الصلاة إذا كان ثوبه أو بدنه أو البقعة فيها نجاسة وهو لم يعلم، إما النسيان إما للنسيان أو الجهل؟ أجاب رحمه الله قال: قد اختلف العلماء في هذه المسألة. أولا أن صلاته غير صحيحة وتجب الإعادة، وحجتهم أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، فإذا لم يكن متطهرا من النجاسة فلا تصح صلاته كما لو صلى بحدث. ثانيا إن صلاته صحيحة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي أثناء الصلاة خلع عليه وخلع الناس نعالهم، فلما سلم قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيها أذى. ووجه الاستدلال من الحديث أنه لو كانت الصلاة تبطل إذا صلى بنجاسته جاهلا لوجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستأنف وإنما أزاله، ولو استمر غير عالم به لصحة الصلاة، لأنه إذا صح جزء من الصلاة صحت بقية الصلاة.
يعني ماذا لو أن النبي لم يعلم بهذا إلا بعد الصلاة؟ نقول الصلاة صحيح، لأنه إذا صحت في ركعة فركعتين صحت في سائرها. نعم.
ثانيا ودليلهم الثاني عموم قول الله تعالى
من يلزم المتيمم إذا جاء الماء بعد الصلاة أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة طالما أنه في الوقت. طيب علامة تأمر وقد دخل العبادة بالنص الشرعي، فلما دخل العبادة بالنص الشرعي فرغ منها أم لم يفرغ؟ فرغ منها. فإذا فرغ من هذه العبادة فكيف تأمره بها مرة ثانية؟ تحتاج إلى أمر جديد. أين الدليل على هذا الأمر الجديد؟ أين الدليل؟ بخلاف ما لو جاء الماء أثناء الصلاة. صار هنا نزاع الآن، دخل الصلاة بالأمر القديم المشروع، كويس، صلى ركعة صحيحة، ركعة ثانية صحيحة، جاء الماء في ركعة ثالثة، الآن هو مأمور بماذا؟ مأمور هنا بالوضوء، مأمور هنا بالصلاة على طهارة الماء عند الوجود، ولا يوجد عذر، وهنا الماء موجود ولا يوجد عذر. صار هنا بقى نزاع، هل يا ترى يعتبر الأمر القديم الذي به دخل، ولا يعتبر الأمر الجديد عند وجود الماء فهو قدر على شرط الصلاة في أثنائها؟ لهذا تنازع العلماء في هذا. والصحيح أنه يتوضأ، يخرج من الصلاة ويتوضأ ويصلي. ليه؟ لأنه لم يفرغ من الصلاة، والأحكام قد تختلف في أثناء الصلاة عن بعد الصلاة، مثل ما يقول العلماء في الشك، فإن الشك في الصلاة معتبر وتبنى عليه، أما بعد الفراغ من الصلاة غير معتبر فقد تتجزأ. ومثل الحالة التي مضت معنا وهو أنه إذا حضر الماء بعد الصلاة، ومثل كذلك لو جاء صليت عريانا ثم جاءك ثياب وأنت في أثناء الصلاة، هل تقول لو أتممت صلاتي الآن بناء على ما دخلت عريانا صحت، أو يقال إنك قدرت الآن على ستر العورة فلا بد من التزامها؟ نقول قدرت الآن على ستر العورة، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فلما كان مستطاعك هو الأول أعذرك الله عز وجل، الآن مستطاعك ما هو؟ مستطاعك أن تلبس الثياب. نعم نعم. هات يبنى على مضى، يلبس ويبنى على مضى. كذلك في الماء لا بد أن يخرج ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. نعم هذا الصحيح، ولا بعض العلم يرى صحة الصلاة على هذا وبعض، لكن الصحيح أنه يستأنف الصلاة من جديد. ليه؟ لأن الوضوء عمل قطع الصلاة، لكن بخلاف عمل يقطع الصلاة يعني، إنما بخلاف الستر فهي حركة في الصلاة. نعم لو ايه؟ دي بقى مسألة نزاع اخر، دي مسألة ثالثة، وهي تعارض شرطان هنا، شرط الوقت وشرط الطهارة. اصلا من غير هذا الامر وارد عند العلماء في الخلاف، اللي هو لو اني قمت مثلا من النوم وما بقى من الوقت الى خمس دقائق وموجود الماء وأنا على جنابة موجود الماء لا أغتسل، لكن لو اغتسلت خرج الوقت. هنا بقى تنازع شرطين بخلاف المسألة معنا الآن، فدي مسألة فتنازع الشرطين، وجد الشرط وهو الطهارة، عندنا شرط وهو الطهارة من الجنابة، وعندنا شرط وهو الايه الوقت، فأيهما نقدم؟ فمن العلماء من قال نقدم الطهارة، نقدم الطهارة، وهذا حتى لو خرجت من الوقت لأن الصلاة لا تكون إلا بشروطها وأنت قادر على الشرط، ولو أخرجت الصلاة عن وقتها فأنت معذور مثل النائم وكذا، فهذه من جملة الأعذار. ومنهم من يقول أقدم الوقت وتأمم، وقدم الوقت هنا وأنت أيضا معذور في هذا، فكأنك فمثلك مثل من وجد الماء ولم يقدر على استعماله. نعم نعم بالأيسر في الأيسر حتى. نعم لو كانت تهجم عليك، لكن لو بعيدة عنك وكذا خلاص يعني، مش انت شفت ثعبان على حائط ولا حية ولا عقرب بعيد في آخر المسجد تقاتل؟ لا، هذا إذا كانت ستضرك فتقاتله، لأن دفع صائل، والصائل يدفع إذا كان إذا لبس الاعتداء. لكن واحد ماشي جنب البيت تقول له أنا بدفع صائل تضربه، لو هي هتهجم عليك، لو هجمت عليك يمين شمال خلف امام تمشي خطوات وانت بصلي زي الحرب، حرب تصلي حل مسيفة، مسيفة وانت بتضرب بالسيف وبتعمل مسوي تجري هنا وتعمل هنا وتسوي تصلي، فان خفتم فرجالا او ركبان وانت ماشي تجري. اذا عجزت عن الصلاة على النحو الذي ورد في الصورة واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، اذا عجزت عن هذه الصفة صل حال المسيفة، حال المسيفة، فان خفتم فرجالا او ركبانا، وانت راكب على الفرس وانت على رجلك. نعم عايزين بس عشان الوقت كيف اي وقت صلاة
يعني لو انا دلوقتي ما خدش مره انا عندي وقت الظهر ده على كان شكل الاسلام وقت العصر.
لا في الكلام ده في الحضر ولا في السفر؟ في السفر ماشي، في السفر ماشي، سفر طالما بجمع بين الصلاتين خلاص، لكن في الحضر لا، الصلاه موقوته. نعم لكن مساله التكفير دي حاجه تانية. لا مساله اقصد التكفير دي حاجه اخرى، كان عن ادراك الوقت. فالصلاة بالحضر لها وقت من إلى، من إلى، لكن مسألة بقى التكفير، بقى تكفير لتارك الصلاة دي، دي مسألة بقى تانية. نعم دي مسألة بقى تانية شيخ أحمد، احنا عمالين نفرع نفرع نوصل، وصلنا لقتل الحاجات في البيوت، خلينا في
قال ودليلهم الثاني عموم قوله
المقاولة، بس يعني نجيب المقاولة يعني ها.
ودليلهم الثاني عموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربما قال أحد هذا في غير الشروط بدليل أن الرجل إذا نسي الصلاة يصليها إذا ذكرها ولا تسقط. نرد عليهم أن الشروط تنقسم إلى قسمين، شروط إيجابية مطلوب إيجادها لا تسقط بالجهل والنسيان، وشروط سلبية عدمية بمعنى أنه يشترط التخلي عنها لا التلبس بها كالطهارة من الخبث، وإذا صلى الإنسان عليه نجاسة غير عالم فهو غير آثم، وإذا انتفى الإثم انتفى البطلان، وهذا هو الراجح والله أعلم.
باتم الحقيقة دي مسألة دقيقة جدا 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 تزيل إلباسا، يعني دايما مثلا بعض الإخوة ما يستوعب مسألة إزالة النجاسة ديت، يقول لك يعني المحظور هذا يعذر فيه الإنسان إذا كان جاهلا، أما المأمور فلا يعذر. يوم يعمل ازاي بقى؟ يقول لك طب ما هو اصلا الامر باجتناب المحظور ده امر، ما هو امره، ما انت مأمور ان تجتنب المحظور، ما انت مأمور ان تجتنب النجاسة، فهل يا ترى النجاسة تدخل في المحظور ولا تدخل في المأمور؟ فتجد مثلا بعض الناس يقول تدخل في المأمور، ما انت مأمور ان تزيل النجاسة ما دخلت في الامر، فعلما تدخلونها في نهى النبي عن مثلا الصلاة في كذا، طيب ما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في كذا، فمحتمل كذا وكذا، واخد بالك؟ فالشيخ بقى بيقول إيه؟ قد يقول قائل طيب اجتناب النجاسة من الشروط، والشروط مطلوبة، فعلام صححتم هذه مع الجهل. شوف العلماء سبحان الله تنتفع، ولهذا نقول حتى لو قرأ الإنسان للقدامى وللكبار، لكن ما يستغني عن العالم اللي على طريقة الكبار إلى آخر الزمان. ليه يا أخواني؟ لأن الله عز وجل أولا باب الشهادة هذا مفتوح، الأمر الثاني إن باب الفتوح في تيسير العلم مفتوح أيضا، والله عز وجل يهيئ للأمة في كل عصر من عصورها من العلماء الجهبذة من ييسر لهم العلم، ما في علم جديد، العلم عند القدامى، لكن دور العالم أن ييسر لك، أن يضع ضابطا تفهم به مراد العلماء القدامى. ولهذا محروم من يقول احنا على كلام القدامى وندع كلام المعاصرين إذا كانوا علماء جهبذة، يعني هذا محروم. أولا الله عز وجل ما جعل دين في عصر أو كذا لا نتلقى إلا منه، لا عصر الحجة وعصر كذا، نعم العصور متقدمة، لكن الكلام في فهم العلم وتيسيره وإسقاط كلام المتقدمين على المستجدات في الصور، يحتاج أنا عندي كلام المتقدمين في صورة، جئت بكتب السلف كلها عندي صورة معينة في كلام المتقدمين، خلاص خلاص الآن في صور أخرى مستجدة إسقاط الكلام كلام العلماء المتقدمين على هذه الصورة يحتاج إلى علم راسخ جدا. ليه؟ لأنه قد يظهر لك التشابه وليس كذلك في فوارق. من الفوارق بقى يدرك هذه الفوارق؟ يدرك هذه الفوارق العلماء الجهابذة. فتيسير العلم، تسهيل العلم، ابن باز لا يغني عنه ابن تيمية ولا أحمد رحمه الله تعالى. أولا ابن باز ما أتى بشيء جديد عن أحمد، وهو ناظر في كلام أحمد كما أن ابن تيمية ناظر في كلام أحمد، لكن تيسير العلم. يعني مثلا مر معنا مسألة في الدرس اليوم اللي مسألة الجزية، إذا النصارى ما بذلوا الجزية وكذا، هل هم أهل ذمة ليسوا أهل ذمة؟ طب كلام المتقدمين ينتقد العهد بعدم الجزية، طب الآن ما في جزية يبقى انتقد عهدهم، ولو انتقد عهدهم الآن هل يا ترى نقاتلهم نخرجهم ولا ماذا نصنع معهم؟ وهل فعلا يكون التكفيريون زي الدواعش وكذا لهم حجة الآن يقول لك احنا نضرب النصارى في وقت لأن هؤلاء خلفوا الشروط العمرية ولا كذا؟ مسألة بقى تكييف السياسة الواقع الآن في بلاد المسلمين الآن اللي ما عاد فيه لا جزية ولا عاد فيه كذا والأشياء هذه، ومسألة تجنيد النصارى وعدم تجنيدهم، وهل فعلا الجزية يعني كانوا يجندون بيسقط عنهم مسألة الجزية التجنيد ده، وهل الجزية نفسها يحل محلها الضرائب؟ الكلام ده فين بقى في كلام القدماء؟ اصحن كل الكتب المتقدمة، اصحنها لن تجد فيها شيئا منها مباشر، هتجد رموز، هتجد أدلة يستنبط منها العلماء. ولهذا لا تستغنى عن أبحاث العلماء المعاصرين الجهابدة في تيسير هذه المسائل، في تيسير هذه المسائل، لأنك تستدل والمخالف يستدل. وهذا عنده كلام القدماء، هذا الدواعش لك اهو اسمع اهو صديق حسن خالي يقول بالإجماع ها تمام ينتقد عهدهم بعدم بذل الجزية، بناء عليه يؤسسون الاعتداء عليه، فهم ليسوا أهل ذمة فيؤسسون كلامه. يبقى لابد أنا في حاجة ماسة إلى أن أبحث عن فتاوى العثيمين، فتاوى ابن باز، ما نقولش الفتاوى دي لا تدرج في فهم المسائل أبدا. مين بيقول كده؟ مثل ما نقول كتاب والسنة، وكتاب والسنة أغنى عن فهم أحمد؟ أبدا، فهم أحمد كتاب والسنة، فهم أحمد هذا يغنى عن فهم الصحابة؟ فهم أحمد مبني على فهم الصحابة، يبقى فهم الصحابة، فهم متابعين، فهم أحمد والأئمة، فهم ابن تيمية والأئمة، فهم ابن عبد الوهاب والأئمة، الصنعاني والشوكاني، فهم ابن باز والألباني. فلا بد أن أمشي شريطة أن يكون المتكلم بهذا عالم نحرير له فهم، فيكون دورهم يا أخواني إيه؟ تيسير العلم وإسقاط العلم على مسائل عصرنا، فيحصل فلا يحصل ارتباك في الفصل بين الفهم هذا وفهم المتقدمين، لأنه كما كان المتقدمون أفهم الناس النصوص، فالمتأخرون أفهم الناس هم علماء، أفهم الناس لكلام المتقدمين، لكلام المتقدمين، إنما دعوة ماليش دعوة بالمتأخرين، لا هو المتأخر نفس استدلال واستدلال المتقدم، إنما الصورة هذه هي الداخلة في كلام المتقدم ولا لا؟ هي الداخلة في كلام المتقدم ولا لا؟ فالشرع العلمين يقول الشروط على قسمين، شروط إيجابية وشروط سلبية. يبقى كلمة شروط لا تعني الإيجابية مطلقا، كلمة شروط لا تعني المطلوبة مباشرة ودائما، لكن هناك شروط إيجابية وهناك شروط سلبية. طالما في شروط إيجابية وسلبية أرجعناها إلى إذن الأمر والحاضر، خلاص. يبقى شروط إيجابية قال الشيخ يبقى مطلوب إيجادها لا تسقط بالجهل والنسيان، شروط سلبية يعني عدمية بمعنى أنه اشترط التخلي عنها لا التلبس بها. النجاسة يشترط التخلي ولا التلبس؟ شرط التخلي عنه. يبقى في شروط سلبية، ستر العورة يبقى ده شروط سلبية، في شروط سلبية وفي شروط إيجابية. يبقى شروط السلبية والإيجابية تحل لنا المسألة، ونرجع بها أيضا إلى إيه؟ إلى مسألة المطلوب أمرا والمحظور نهيا. طيب نقف هنا عند الأماكن التي تصح فيها الصلاة. نعم يا أخي، اليوم 9 ولا 8؟ نعم. وإذا انتفى الإثم انتفى البطلان. أي نعم لا شك. لكن قد يحصل بطلان ولا يحصل الإثم. وقد يحصل بطلان. ولهذا محظورات الإحرام عندنا على ثلاثة أقسام. محظورات إذا ارتكبتها فلا فدية ولا إثم. حال إذا ارتكبت فيه المحظور فلا فدية ولا إثم. وهو ما إذا ارتكبت المحظور ناسيا أو جاهلا. حال إذا ارتكبت المحظور فإنه عليك الفدية ولا إثم عليك. وهو ما إذا ارتكبت المحظور محتاجا إليه يبقى عليك الفدية ولكن لا إثم عليك. وحال عليك الإثم والفدية وهو إن تعمدت المحظور يبقى عليك الإثم والفدية. لكن إذا ما تعمدت المحظور وكنت محتاجا إلى ذلك فلا إثم عليك ولكن عليك الفدية. فالرجل الذي قال له النبي ارجع فإنك فصلي فإنك لم تصلي فهذا ماذا حصل؟ صلاة باطلة ولا لا؟ أبطل الصلاة. لكن هو آثم؟ ليس بآثم. ليس بآثم. ليه؟ لأنه جاهل هذا. طب لو فعل أحد مثل ما فعل هذا الرجل عامدا يبقى نقول إيه؟ آثم وتبطل صلاته. من صلى بغير طهارة وهو غير عالم يبقى صلاته باطلة ولكن ليس بآثم. من صلى بغير طهارة وهو متعمد هذا آثم، بل بعض العلماء يكفره لأنه مستهزئ. نعم. لو أتى ببدعة على الصلاة لكن بدعة لا تبطل الصلاة فإنه يأثم ولكن لا تبطل الصلاة. لا مسألة حتى لا الإسمية وعدم الإسمية لو داخل العبادة أو خارج العبادة. الإثمية هي العلم بالمشروع مترتب على العلم بالمشروع. فإذا كنت عالم بالمشروع وخالفته عمدا تبقى آثم. ده الإثمية تتعلق بالعمد وعدمه بالاختيار وعدمه وهكذا. إنما البطلان هو اللي بيتعلق بقى بما إذا كان الأمر المتروك أو المفعول هذا يعود على الصلاة بالبطلان أو بالصحة مع نقصان الأجر على حسب. نعم زي الوضوء زي الطهارة زي استقبال القبلة زي كده. نعم.